الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال كلامنا في المطلب السادس عشر، عدم اختصاص قاعدة الفراغ بموارد الشك الاختياري. قلنا فيما سبق: لا شك ولا ريب في أن قاعدة الفراغ تجري في الصورة الأولى، وهي موارد الشك الاختياري، والتي تكون صورة العمل غير محفوظة. إنما الكلام وقع بين الأعلام في الشك غير الاختياري، والذي تكون صورة العمل فيه محفوظة، من قبيل ما لو صلى المكلف في الساعة 11 يعلم إن الصلاة في 11، لكن هل دخل الوقت أم لا فلا يعلم، فيرجع الشك لأمر غير اختيار، حيث ليس باختيار دخول الوقت وعدم دخوله، وصورة العمل محفوظة، وهي أن الصلاة في الساعة 11. وكما لو علم المكلف بأنه صلى أو أفواً توضأ بهذا الإناء، لكن لا يعلم الماء مطلق أو مضاف، فكون الماء مطلقان ليس باختياره، فالشك في أمر غير اختيار، كما أن صورة العمل محفوظة، يعلم أن توضى بهذا الماء لكنه لا يعلم أنه مطلق. وكما لو صلى المكلف ناحية الشمال فيعلم أنه صلى ناحية الشمال، لكن لا يعلم هل هذه هي جهة القبلة أم لا، فالشك في أمر غير اختياري، فإنه كون جهة الشمال هي القبلة ليس باختيار، وصورة العمل محفوظة. فهنا إذا اتضح لك ذاك نقول يوجد قولان. القول الأول: ما تبناه المحقق الأصفهاني والسيد الروحاني وغيرهما من الأعلام، وهو جريان قاعدة الفراغ في ما لو كانت صورة العمل محفوظة وغير اختيار، والشك فيها غير اختياري. والدليل على هذا الإطلاقات أو العمومات، كقوله عليه السلام: كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. فإن هذه المعتبرة وأضرابها مطلقة، سواء كان الشك لأمر اختياري أو غير اختياري، صورة العمل غير محفوظة أم كانت محفوظة، المهم أنك شككت في أمر قد مضى فامضه كما هو. القول الثاني: ما تبناه جمع من الأعلام كالمحقق النائيني من عدم الجريان، وقد يوجه ذلك بوجوه خمسة أو ستة نشير لما يمكن الإشارة إليه. الوجه الأول إجمال الأدلة. وقد ذكر هذا الوجه السيد الروحاني في المنتقى الجزء السابع صفحة 217 كتوجيه لكلام المحقق النائين، حيث قد يدعى بأن المقطوع به هو جريان أدلة الفراغ في فرض كون صورة العمل غير محفوظة، وأما إذا كانت محفوظتان فالأدلة مجملة، ومع الإجمال يقتصر على القدر المتيقن، وهو ما إذا كانت صورة العمل محفوظة غير محفوظة، أما إذا كانت محفوظة فلا تجري الأدلة للإجمال فيها. ولكن يلاحظ عليه بأن المحقق النائيني لا يرى إجمال الأدلة من الأساس، فكيف يوجه كلامه بكون الأدلة مجملة وهو لا يراها مجملة؟ ومع غمض النظر عن أنه يراها مجملة أم لا، نحن في المناقشة لهذا الوجه نقول بأن الأدلة مطلقة ولا إجمال فيها، كي يقتصر على المقدار المتيقن. الوجه الثاني الانصراف، وهذا أيضا أشار إليه السيد الروحاني كتوجيه لكلام المحقق النائيني، حيث يقال بأن أدلة الفراغ منصرفة لفرض كون صورة العمل غير محفوظة، فلا إطلاق لها لتشمل موارد كون صورة العمل محفوظة، فإذا الروايات مطلقة لفرض عدم انحفاظ صورة العمل فلا إطلاق مع الانصراف. ولكن يلاحظ عليه أولا بأن المحقق النائيني لا يقول بالانصراف في مثل المقام، فإن الانصراف عنده خاص بموارد الشك في صدق الماهية على بعض الأفراد، كما لو شككنا في صدق ماهية الحيوان على الإنسان فهنا نقول لفظ الحيوان منصرف إلى غير الإنسان، أو كما لو شككنا في صدق ماهية الليل على ما بين سقوط القرص وذهاب الحمرة فهنا نقول لفظ الليل وأتم الصيام إلى الليل منصرف إلى ما بعد ذهاب الحمرة لا ما بين سقوط القرص إلى ذهاب الحمرة. فإذا إذا كان منشأ الانصراف الشك في صدق الماهية على بعض الأفراد فهذا انصراف مقبول بنظر المحقق النائيني، ولكن الشك أو عفوا الانصراف في المقام المدعى ليس كذلك، فليس منشأ الانصراف الشك في صدق الماهية، ماهية الفراغ نشك في صدق ماهية الفراغ على موارد كون صورة العمل محفوظة، ما نشك أصلا، نعلم أن المكلف فارغ من وضوءه بهذا الماء، فارغ من صلاته في هذا الوقت، فارغ من صلاته إلى هذه الجهة، وليس عندنا شك في صدق ماهية الفراغ أو ماهية ما مضى. الماهية متحققة، يعني ماهية المضي، ماهية الفراغ، سواء كانت صورة العمل غير محفوظة أم حتى لو كانت محفوظة. فإذا ما هو منشأ الانصراف؟ منشأ الانصراف المقبول إذا كان بعض أفراد الماهية خفيا في انطباق الماهية عليه. أما هنا لا نجد خفاء، كانت صورة العمل محفوظة أم غير محفوظة، على كل حال يصدق أن العمل قد مضى، أن العمل فرغ منه. هذه الماهية المبحوثة، ماهية المضي، ماهية الفراغ، وهي متحققة جزما، ولا شك لدينا فيها كي نقول بالانصراف. إن شاء الله غير واضح. هذا أولا. ونكتفي به، هذا أولا. ثانيا، لا بأس، يمكن أن يقال بأن بعض الأدلة الدالة على الفراغ دالة بالعموم وليس بالإطلاق، وإذا كانت دالة بالعموم فلا تأتي فكرة الانصراف من قبيل معتبرة محمد بن مسلم: كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. فما دام عندنا أداة عموم فهي تدل على الاستيعاب والشمولية لكل ما مضى، كانت صورة العمل محفوظة أم غير محفوظة، إلا أن يدعى بأن حتى العموم يستفاد بالإطلاق ومقدمات الحكمة كما هو مبنى المحقق النائيني، لكنه ممنوع. ففرق بين الإطلاق والعموم. الوجه الثالث، سياق الأدلة، وهذا ما ذكره المحقق النائيني، هذا ذكره وبينه أيضا السيد الروحاني، وحاصله بأن الظاهر من سياق أدلة الفراغ أن موردها يختص بما إذا كان الشك راجعا إلى العمل ومتمحضا في جهة انطباق المأتي به على المأمور به، لا ما إذا كان الشك راجعا لأمر خارج عن العمل وحيثية الانطباق وإن ارتبط به بالعرض كما هو في محل البحث، حيث إن الشك في كون هذه هي جهة القبلة أم لا، أو أن هذا الماء مطلق أم لا، أم أن الوقت قد دخل أم لا، ليس راجعا للعمل وأنه ينطبق على المأمور به أم لا، إنما الشك في الواقع يرجع لأمر خارج عن حيثية الانطباق، وهذا الأمر الخارج هو دخول الوقت وعدم دخوله، كون هذه الجهة قبلة أم لا، كون هذا الماء مطلق أم لا. إذن فالظاهر من أدلة الفراغ أنها تجري إذا كان منشأ الشك هو ماذا؟ متمحضا في انطباق المأتي به على ما أمر الشارع به، لكنه في مثل المقام وهو ما إذا كانت صورة العمل محفوظة لا يتمحض الشك في انطباق المأتي به على المأمور به، بل الشك في الواقع يرجع لأمر خارجي وهو الوقت وهو الإطلاق للماء وهو القبلة، وإن كان سيرجع بالنتيجة وبالعراض إلى انطباق المأتي به على المأمور به، لكنه ليس بالذات وإنما بالعرام. ولكن يلاحظ عليه بأنه حتى لو كان الشك راجعا في المقام لأمر خارج عن العمل وحيفية الانطباق، إلا أنه بالنتيجة سيرجع إلى الشك في صحة العمل وفساده، هل هذا العمل صحيح أم العمل فاسد، هل العمل هذا ينطبق على المأمور به أم لا، حتى لو كان بالعرب وليس بالذات. يعني الشك يرجع إلى حيثية الانطباق بالعرب لا بالذات، مع ذلك سيرجع إلى الشك في صحة العمل وانطباق ما أتي به على المأمور به. بالذات بالعرض أيا كان، فالعمومات أو الإطلاقات تشمل ذلك أو هذه الصورة لا بأس. مولانا من أنتم؟ الوجه الرابع ما ذكره المحقق النائيني، بلغك الله زيارة نائين وبينه السيد الروحاني. طبعا ما فيه إمام زاد هناك في نائين، بس تروح تتكشى تتشم هوا ما يخالف مولانا. الوجه الرابع كيف؟ تفكر، تفكر نعم، فسيروا في الأرض فانظروا ما ذكره المحقق النائيني وبينه السيد الروحاني أيضا، بأن الشك مع انحفاظ صورة العمل ليس متمحضا في انطباق المأتي به على المأمور به والذي هو مورد الروايات، بل يرجع الشك في الواقع إلى الشك في وجود أمر أم لا. وقد ذكرنا في المطلب السابق أنه إذا كان الشك في وجود الأمر لا تجري قاعدة الفراغ، إنما مجرى قاعدة الفراغ إذا أحرزنا وجود الأمر. إذا كان هناك أمر ثم شككنا في الانطباق تجري القاعدة. فهنا المحقق النائني يريد أن يرجع الشك في هذه الصورة، وهي ما إذا كانت صورة العمل محفوظة، إلى الشك في وجود الأمر، إلى الشك في وجود الأمر. فإذا رجعت إلى الشك في وجود الأمر لا تجري قاعدة الفراغ، حيث إن من شك أن هذا الماء الذي توضأ به مطلق أم لا يشك في وجود أمر بالوضوء بهذا الماء، لأن الأمر إنما يكون بالماء المطلق، الأمر بالوضوء يكون بالماء المطلق. ومن شك في أن هذه هي جهة القبلة أم لا يشك في وجود أمر بالصلاة إلى هذه الجهة، ومن شك في دخول الوقت وعدم دخوله يشك في وجود أمر بالصلاة في هذا الوقت الذي صلى فيه. إذن بالنتيجة يرجع الشك مع عدم مع انحفاظ صورة العمل إلى الشك في وجود الأمر الشرعي، فإن الأمر الشرعي ليس محرزاً، فلا نحرز الأمر بالصلاة بالوضوء بهذا الماء، ولا نحرز الأمر بالصلاة إلى هذه الجهة، ولا نحرز الأمر بالصلاة في هذا الوقت. ومع عدم إحراز الأمر لا معنى لجريان قاعدة الفراغ. واضح الكلام؟ ويلاحظ عليه أنه لا شك لدينا في وجود الأمر بالوضوء، ولا شك لدينا في وجود الأمر بالصلاة إلى جهة القبلة، ولا شك لدينا بالأمر بالصلاة في الوقت، إنما الشك في انطباق هذا الأمر، فالأمر معلوم لدينا، ولكن الشك لدينا في انطباق الأمر على هذا المورد. نعم. هل الأمر بالوضوء تعلق بهذا الماء أم لا؟ هل الأمر بالصلاة إلى القبلة تعلق بهذه الجهة أم لا؟ وهكذا بالنسبة للوقت. إذن لا شك لدينا في وجود أمر، وليس هذا كالمطلب السابق الذي لا نحرز وجود الأمر فنجري الاستصحاب مثلا، أو نقول أدلة الفراغ منصرفة. هنا الأمر موجود لكننا نشك في تعلق الأمر بهذا المورد، وإلا أصل الأمر موجود، طبيعي الأمر موجود، إنما الشك في تعلقه مثلا بهذه الحصة. فإذا كان طبيعي الأمر موجود فهذا كافي في جريان القاعدة، حيث سيرجع بالتالي الشك إلى انطباق المأتي به على المأمور به. نعم، لو كنا نشترط أن يتعلق الأمر بالحصاص ولا يكفي بالطبيعي، يمكن أن نقول لا نحرز الأمر بهذه الحصة. فإذا لم نحرز، إذا رجع الشك إلى الشك في وجود الأمر، لكن الأمر إنما يتعلق بالطبيعي كما هو المبحوث في بحث الأوامر. هل الأمر يتعلق بالطبيعة أم بالحصاص؟ فلاحظ وتبصر إن كنت من المبصرين متبصرين.
هل بالحصص أم بالطبيعة؟
نعم، هل الأمر يتعلق بالطبيعة أم يتعلق بالصلاة؟ يعني إذا قال المولى صلي، هل الأمر بالصلاة يتعلق بطبيعي الصلاة أم لا؟ إلى الحصة الخارجية، هذه الحصة الخارجية تكون أنت مأمورا بها، نفس الحصة التي أتيت بها، أو الأمر بالطبيعة تعلق بالطبيعة. ولذلك بحثوا المسألة في بحث اجتماع الأمر والنهي. إذا أمر المولى بالصلاة ونهى عن الغفل، فاجتمع بوقت واحد صلاة في مكان مغصوب، يقولون هل تعلق الأمر بالطبيعة أم بالحصة؟ إذا قلنا بالطبيعة، إذا ما في اجتماع أمر ونهي في الخارج، الأمر تعلق بطبيعي الصلاة والغصب والنهي عن طبيعي الغصب وليس في هذه الحصة، فلم يجتمع أمر ونهي في واحد. وأما إذا قلنا الأمر تعلق بالحصة هذه والنهي عن هذه الحصة، فمعنى ذلك أنه اجتمع الأمر والنهي في الفعل الخارجي، وهذا ما تبناه الآخند الخراساني حيث ذهب إلى امتناع اجتماع الأمر والنهي، لأنه يرى تعلق الأحكام بفعل المكلف، بالفعل الخارجي وليس بالطبيعة. فلاحظ وتبصر يا مولانا الجليل. الوجه الخامس، الوجه الخامس يا مولانا ومرتجانا ومقتدانا، الأذكرية، وهو ما ذكره السيد الخوئي أعلى الله مقامه، من أن الملاك في جريان قاعدة الفراغ الأذكرية، وكون المكلف حين العمل أذكر منه حين يشك، أو كون المكلف حين انصرف أقرب إلى الحق. وفي موارد الشك غير الاختياري التي تكون صورة العمل فيها محفوظة لا تتحقق الأذكرية ولا الأقربية، فإنه يتساوى حال المكلف أثناء العمل وبعد فراغه منه، لأنه من الأساس جاهل بأن هذه قبلة أم لا، فلا يقال حين العمل أذكر منه حين يشوف، وهو جاهل بدخول الوقت من الأساس، فلا يقال هو حينما صلى أذكر منه حينما فرغ من الصلاة، لأنه جاهل بدخول الوقت. وكذلك حينما توضأ بهذا الماء ليس هو أذكر، لأنه جاهل بأنه مطلق، فلا يقال هو حين توضأ أذكر منه حين ما شك. إذن فمع انحفاظ صورة العمل لا تأتي فكرة الأذكر الرية أو الأقربية، لأن حال المكلف عند العمل وعند الشك سيان، لأنه من الأصل هو جاهل في جهة القبلة، صلى أو بعدما فرغ من الصلاة جاهل في أن الماء مضاف مطلق أو مضاف، حينما توضأ وبعد جاهل أن الوقت دخل وقت العمل والصلاة وبعد الفراغ. إذن فبناء على اعتبار الأذكرية من الواضح عدم جريان قاعدة الفراغ في موارد انحفاظ صورة العمل لعدم تحقق الأذكرية. والجواب مولاي جاوب. نعم. ويلاحظ عليه ما ذكرناه مرارا كرارا بأن الأذكرية ليست قيدا وعلة للحكم، إنما هي حكمة كما قال النائني أو قيد احترازي لا أقل. واضح الكلام. الوجه السادس والأخير يا مولاي الجليل، وهذا الوجه السادس يستفاد من كلام السيد الهاشمي في بحث قاعدة الفراغ والتجاوز، وهو أن الشك في موارد انحفاظ صورة العمل يرجع إلى الشك في الشبهة الحكمية، حيث إن الموضوع معلوم لدينا، فالمكلف يعلم أنه صلى إلى هذه الجهة وليس مشتبها في الموضوع، يعلم أنه توضأ بهذا الماء وليس مشتبها في الموضوع، يعلم أنه صلى الساعة 11 وليس جاهلا بالموضوع، فإذن الموضوع معلومون، فالشك في المقام يرجع إلى الشبهة الحكمية لا الشبهة الموضوعية، لأن صورة العمل محفوظة. وقد قلنا فيما سبق أن قاعدة الفراغ لا تجري في الشبهات الحكمية، إنما تجري في الشبهات الموضوعية، ما إذا كان مرجع الشك إلى عمل المكلف وليس إلى جعل الشارع وحدود ما جعله الشارع واعتبره. ويلاحظ عليه بأن الشبهة هنا موضوعية أيضا، نعلم صحيح المكلف صلى إلى هذه الجهة ومن هذه الحيثية لا شبهة في الموضوع، إنما شبهة موضوعية بمعنى أن المكلف لا يعلم بناحية القبلة، المكلف يعلم أنه توضأ بهذا الماء، لكن الشبهة الموضوعية من ناحية أنه لا يعلم مطلق أم مضاف، صلى الساعة 11 لكن لا يعلم دخل الوقت أم لا، فرجعت إلى شبهة موضوعية، وإذا رجعت إلى شبهة موضوعية ارتبطت بفعل المكلف لا بحدود الجعل الشرعي. وبناء على هذا الأساس تحصل لدينا أن قاعدة الفراغ تجري عند انحفاظ صورة العمل كما تجري عند عدم انحفاظ صورة العمل، فالصحيح هو ما تبناه المحقق الأصفهاني، وهكذا أيضا السيد الروحاني وأيضا السيد السيستاني، والحمد لله رب العالمين.